أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
الكلام فعلا في الدرس العاشر وفي الصفات الفعلية وفي الربوبية. بعد أن بين المصنف أن الربوبية هي بمعنى التدبير وبمعنى إدارة الشؤون، قسم الربوبية، قال بأن الربوبية تقسم إلى ربوبية تكوينية وربوبية تشريعية. والمقصود من الربوبية التكوينية كل ما له صلة في بقاء الممكنات، سواء كانت شاعرة أو ليست بشاعرة. والمقصود بالربوبية التشريعية كل ما له دخل في هداية المخلوق الشاعر اللي هو الإنسان الذي له شعور. ومنه بعث النبوات وأنزال الكتب السماوية وجعل حجة باطنية مثل العقل والفطرة السليمة، وجعل حجة ظاهرية من قبيل الكتب والآيات الأنفسية والآيات الآفاقية، كلها من باب التدبير الإلهي الذي يكون من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. عندما أوجد الخلق فإن الخلق محتاجين له وجودا وبقاء، والبقاء هو بمعنى التدبير. بل هذا الكلام تقدم. بعد ذلك يذكر المصنف يقول بأن الربوبية، هنا وصل الكلام بنا، الربوبية كالخالقية مفهوم إضافي، ولكن يوجد فرق. الخالقية تحتاج إلى الخالق والمخلوق، والربوبية إنما تنتزع بملاحظة الخالق والمخلوق في شأن التدبير، يعني بقاء. فالخالقية أصل البقاء، أصل الوجود عفوا. فعندما نريد أن ننتزع صفة الخالقية، تبين سابقا قلنا نحتاج إلى ذات الخالق وذات المخلوق والربط بينهما والنسبة، فننتزع الخالقية. أما الربوبية نحتاج إلى الخالق اللي هو بالنتيجة خلق الشيء أوجده، فهذا الشيء محتاج له، محتاج له وجودا ومحتاج له بقاء. هذا البقاء، الاحتياج البقائي، هو اللي من عنده ننتزع صفة الربوبية، يعني التدبير. فإذا أكو تلازم بين إثبات الربوبية وإثبات الخالق. إحنا من نفرض أنه خالق لممكنات، إذن الممكنات هاي تحتاج وجودا وبقاء إلى الخالق نفسه، فتحتاج إلى التدبير. هذا اللي يريد يقوله. قال والربوبية كالخالقية مفهوم إضافي. شنو مفهوم إضافي؟ يعني من صفات الفعل، منتزع من ملاحظة النسبة، مع الفرق بأنه تلاحظ في مجالاتها المختلفة الإضافة الخاصة بين المخلوق، بين المخلوقات نفسها، كما ذكرنا في مفهوم الرازقية. يعني مو بس مباشرة ننتزع الربوبية، لا، نحتاج شوية تأمل بأنه الخالق عندما يوجد الشيء نقول بأن هذا الشيء بقاء محتاج إلى هذا الخالق، فإذا كان محتاج نحتاج إلى مدبر له، هذا المدبر هو الرب. قال كما ذكرنا في مفهوم الرازقية، شلون أن الله سبحانه وتعالى رازق، خلق الخلق، أوجدهم، بعد وجودهم يحتاجون إلى رزق، فهذا بقاءهم يحتاج إلى رزق. ولو تأملنا بدقة في مفهوم الخالقية والربوبية وكونهما من الصفات الإضافية سيتضح لنا أن هناك تلازما بين هاتين الصفتين. ليش تلازم؟ لأن هو الخالق فالمخلوق محتاج له وجودا باعتبار ممكن الوجود، والإمكان لازم له فيكون محتاجا له وجودا وبقاء. هذا البقاء هو التدبير، فوجودا الخلق وبقاء التدبير. قال تلازما بين هاتين الصفتين الخالقية والربوبية. الصفات الفعلية احنا احسنت. ليش نسميها صفات إضافية؟ لأنه الخالق بالنسبة إلى المخلوق خالق. مثلا إذا نضربها بمثال آخر غير الله سبحانه وتعالى، أنا بالنسبة لابني أب، أما بالنسبة لابن الآخرين مو أب، فأكو إضافة بيني وبين ابني، هاي الإضافة ما موجودة بيني وبين الآخر. نفس الكلام هنا بالصفة الرب، صفة الربوبية أو التدبير صفة إضافية مثل الخالقية باعتبار ملاحظ بها النسبة بين ذاتين أحدهما رب والأخرى مربوب، وبين ذاتين أحدهما خالق والأخرى مخلوق. هذا معنى الإضافية، يعني متقومة، نقول صفة إضافية يعني متقومة بين طرفين. هذا زين. ويستحيل أن يكون رب الكون غير الخالق، فالرب إذن هو الخالق لأنه هو أوجد الأشياء، فاحتاجت الأشياء في بقائها إليه. بل إن الذي خلق المخلوقات بتلك الخصائص المعينة والعلاقات فيما بينها هو الذي يحافظ عليها ويدبرها. وفي الواقع مفهوم الربوبية والتدبير منتزع من كيفية خلق المخلوقات بعد وارتباطها بالخالق. اي نفسه تعطف تفسير ما عندنا، ما اضاف شيء اخر. فاذا هذا المقطع الاخير اللي يبين به معنى الربوبيه. فالربوبيه منين عرفناها؟ لان الله سبحانه وتعالى اوجد الممكنات، والممكنات محتاجه اليه وجودا، فهي محتاجه اليه بقاء. هذا البقاء هو يحتاج إليه يعني بالتدبير، فكان الله سبحانه وتعالى مدبرا للأشياء بقاء. العنوان الآخر أو الصفة الأخرى هي صفة الألوهية. الألوهية اختصرها المصنف هنا البحث بها، الألوهية من الإله، منتزعة من الإله، إله ومألوه منتزع صفة الألوهية. الألوهية وقعت في كلام المفسرين تفاسير عدة لتفسير الألوهية. قالوا هي مشتقة من الوله التعلق، وبعضهم قال بأنها مشتقة من لاه تحيره، من التحير، فلا متحير فيه إلا هو، أي معنى لا إله إلا هو. والأولى الوله يعني الحب والشوق، وله أعلى مراتب الحب، لا محبوب إلا هو. المصنف يقول لا، احنا نختار تفسير ثالث اللي هو هم ذكره المفسرين طبعا، إذا تراجعون مجمع البيان وتفسير الميزان يذكرون هذا المعنى. المألوه أو الإله من المألوه، والمألوه بمعنى المعبود، يعني اسم مفعول، إله مألوف يعني ها طبعا إله من الوله بمعنى العبادة، مألوف يعني اسم مفعول، واسم مفعول قال شنو يعني أنه من العبادة المعبود يعني المستحق للعبادة، فالإله مستحق للعبادة، يعني نقول لا إله إلا الله يعني لا مستحق للعبادة إلا الله، هذا المعنى اللي ذكره المصنف. وقال هذا وارد يعني باللغة، الإله اللي هي كأنما صيغة فاعل مقصود بها اسم المفعول، مثل قتيل، قتيل شنو يعني؟ يعني مقتول، بينما هيئتها هيئة اسم فاعل فعيل. كتاب بمعنى المكتوب، قال إله بمعنى المألوه، قال على هذا النساق إله بمعنى المألوه، فالمألوه يعني المستحق للعبادة والطاعة، هذا معنى الإله. زين، وطبعا الإله ورد بالآيات استعمالات عدة، منها استعمال بمعنى المدبر، مثلا قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يرحمكم الله، هذا لو كان فيهما مدبر المقصود بالإله هنا، هذا استعمال استعمل بالقرآن بمعنى المدبر، وكذلك استعمل بمعنى الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهنا استعمل الإله بمعنى الخالق، فاستعملت بعدة معاني، ولكن يقول المصنف بأن المقصود بها الإله، المقصود بها الذي يستحق العبادة، فعندما نقول لا إله إلا الله الذي لا شيء يستحق العبادة إلا الله، هذا معنى. زين، يقول المصنف بأنه لما الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، يقول لأنه هو المالك، هو المالك، هو الخالق وهو المالك، والخالق والمالك وحده من يستحق العبادة، فإذا من نقول لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، يعني حصرنا العبادة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، ماكو واحد يستحق العبادة غيره. طبعا أكو بهم يقولون مثل صاحب المجمع والشيخ الطوسي في تفسيره أيضا يقولون بهذا المعنى، يقولون العبادة الإله يستحق العبادة، ليش؟ لأنه رازق أصول النعم. المصنف يقول مو بس رازق، أصل الوجود هو رازق له ومالك للإنسان، فهو يستحق العبادة. زين، هاي المعاني اللي ذكرها بالعبادة، فالعبادة بمعنى الذي يستحق، عفوا الإله بمعنى الذي يستحق العبادة. طبعا ولما هو يستحق العبادة؟ لأنه خالق ولأنه رازق، يعني أوجد أصول النعم على تعبير صاحب المجمع العلامة الطبرسي والشيخ الطوسي في تفسيره أيضا. فلأنه يستحق العبادة لأنه أوجد الإنسان ومالك له ورازقه أصول النعم. أصول النعم يعني أصل الوجود وأصل الكمال، يعني العلم وما يتغذى عليه، هذا مقصود بالأصول، يعني مو الأمور التفريعية بس، هذا اللي يقولون هو بني يستحق عليه العبادة، فضلا عن هاي الأمور التفريعية اللي هو مثلا رازقك ابن خير، رازقك كتاب، رازقك مال، هاي مو أصول النعم. قال هن الألوهية ما بيشيل مطلب، بس هو مختصر المصنف. هناك بحوث كثيرة لدى العلماء حول مفهوم الإله والألوهية، ذكرت في كتب التفسير فراجع حشر يقول المصنف، والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم، طبعا إذا تريدون تراجعون مجمع البيان بالجزء الأول وتفسير التبيان للطبرسي الطوسي هم بالجزء الأول بحث البسملة بحثون هاي المسألة. بسم الله بحثون شنو معنى الله بالبداية. أي بالبداية شنو معنى الله، يحللونها ويوصلون لهذا المعنى. بل والمعنى الذي احنا نقول ذكرت بكتب التفسير كثير من التفسيرات منها ولها التعلق التحير، قال والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم هو أن الإله بمعنى المعبود أو الذي يستحق العبادة والطاعة. زين هذا إله شو كأنما صيغة اسم فاعل، قال لا المقصود منها اسم المفعول مثل قتيل وكتاب بمعنى المقتول والمكتوب، جريح بمعنى المجروح وهكذا. قال مثل لفظ هذا تبرير علما، شلون إله وهو مألوه؟ أنت تقول إله لفظ إله تحمل على أنه مألوه يعني اسم المفعول. قال مثل لفظ الكتاب فهو بمعنى المكتوب أي الشيء الذي يصلح للكتابة، وعلى ضوء هذا المعنى فإن الإلوهية صفة إذا أردنا انتزاعها فلا بد أن نتصور إضافة عبادة العباد وطاعتهم باعتبارها من صفات الأفعال، فلا بد أكو عابد وعلاقته بالمعبود منتزع الألوهية من عندهم، هذا عبد لأنه يستحق العبادة فعبده، هذا ننتزع صفة الألوهية العبادة والألوهية. زين فإن الضالين وإن اتخذوا آلهة باطلة يعني اللي يعبدون الأصنام دول ما حققوا معنى الألوهية الصحيح، لأن معنى الألوهية الصحيح أن تضاف الألوهية بمعنى المعبودية المن إلى الله، يعني هذا عابد لله إلى من يستحق العبادة، فهم عابدين أصنام والأصنام ما تستحق العبادة فتصدق المعبودية ما يصدق الألوهية، لأن الألوهية عبادة خاصة يعني مو مطلق العبادة، عبادة من يستحق العبادة. قال فإن الضالين وإن اتخذوا آلهة باطلة لهم ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة له. هاي من باب أنه وصف مشعر بالعلية، ليش هو يستحق العبادة؟ لأنه خالق ورب، خالق ومدبر فيستحق العبادة. بل ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة هو الخالق والرب فحسب، فهم صح تحققت من عندهم العبادة بس هاي العبادة ما نقدر ننتزع منها الإلوهية، ليش؟ لأنهم عبدوا من لا يستحق العبادة، والإلوهية عبادة من يستحق العبادة. زين فإن الضالين وإن اتخذوا آلهة باطلة لهم ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة هو الخالق والرب فحسب فقط، لأنه خالق لأنه مالك لأنه رازق. طبعا هاي الرازق مع الأصول النعم يمكن أن نخليها تحت عنوان التدبير الرب تحت الربوبية. زين ولكن بلي هذا الاعتقاد بأن هناك إله يستحق العبادة هذا ضروري لو مو ضروري؟ يقول هذا اعتقاد ضروري حال التوحيد، على التوحيد في الذات، هذا توحيد في الصفات اللي هو توحيد في العبادة، توحيد في الألوهية. قال: وهذه الدرجة من الاعتقاد هي حد النصاب الذي يلزم توفره في كل إنسان بالنسبة للاعتقاد بالله. لا بد أن يعتقد أن الله يستحق العبادة. زين. أي بالإضافة إلى إيمانه بأن الله واجب الوجود وأنه الخالق والمدبر ومن يخضع العالم لإرادته، ذن كلهن بعد إضافة وياهن عقيدة أخرى، يلزم عليه أيضا أن يؤمن بأنه تعالى الذي يستحق العبادة والطاعة، غير ما يستحق العبادة. طبعا الذي بنحو الحصر، غير ما يستحق العبادة. ومن هنا أخذ هذا المفهوم بأنه يستحق العبادة لا غيره بشعار الإسلام في قولهم لا إله إلا الله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا بالنسبة للألوهية. إذن الألوهية بمعنى الإله بمعنى المألوه، أي الذي يستحق العبادة هو لا غيره. زين، ليش يستحق العبادة؟ قلنا لأنه الخالق والمدبر، أو لأنه تعبيرات بعض المفسرين لأنه الرازق أصول النعم، أو المالك، بعضهم يقول المالك، وهكذا. كل يؤدن إلى معنى واحد. الخالق ذكره المصنف تحت هذين العنوانين: الخالق والرب، الرب بمعنى المدبر. زين. درس الحادي عشر. بالدرس الحادي عشر يذكر المصنف صفات أخرى من صفات الفعل، وهاي الصفات مهمة، ولكن المصنف لم يطل البحث فيها. وأنتم أخذتوا كتاب بداية المعرفة، بداية المعرفة ذاكر بين الصفات اللي راح يذكرها المصنف بطريقة أوسع وأكثر تفصيلا. فهناك من تأخذون هذا المطلب إن شاء الله تروحون ترجعون هناك حتى تتم الفائدة، تراجعون المطلب هناك، لأنه هناك يذكر بالإرادة تقريبا ثلاث معاني، والدور يذكر معنيين، يعني خمسة سيرا. هنا ما ذاكر المصنف يعني هذا التفصيل. المصنف يقول بأنه سائر الصفات الفعلية، يقول بأن الإرادة الإلهية وقعت محلا للبحث من جهات عديدة بين المتكلمين والفلاسفة والمفسرين. أولا، وقعت بأن الإرادة هل هي صفة ذات أو صفة فعل، يعني من الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة، أو أنها من صفات الفعل. هذا بحث وخلاف. بل والبحث الثاني، هل أن الإرادة صفة قديمة لو صفة حادثة؟ هذا هم وقع محل للبحث. إذا كانت صفة ذات فهي صفة قديمة لو حادثة، والصفات الذات صفة قديمة لو لا. أما إذا كانت صفة فعل فلا بد أن تكون شبيه حادثة، باعتبار أن الفعل يتجدد بحسب متعلقه. هذا هم نحو آخر من البحث. نحو ثالث من البحث هو في أن الإرادة الإلهية واحدة لو متعددة بتعدد المرادات. هذا هم بحث. وقبلهم بحث في مفهوم الإرادة، شنو المقصود بالإرادة؟ أنه مريد، شنو يعني مريد؟ البحث هذا الأخير هو اللي أشبع البحث بداية المعرفة، شنو المقصود بالإرادة. زين، إذا عرفنا معنى الإرادة وحللنا هاي الأبحاث بالإرادة، شنو الدليل على ثبوت الإرادة؟ عرفنا معناها، شنو الدليل على ثبوتها؟ هذا كله أبحاث تنطرق بالإرادة. وهل هناك تلزم تغير على الذات أو لا؟ إشكالات باب الإرادة هم تنبحث هناك. مصنف اختصر البحث هنا، قال عندنا الإرادة بمفهومها العام يمكن أن تستعمل في معنيين: الإرادة بمعنى المحبة، أراده أي أحبه، وهذا مستعمل بالقرآن الكريم، قوله تعالى: تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، يعني تحبون عرض الحياة الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني ومن أحب الآخرة وسعى لها سعيها. فالإرادة أيضا مستعملة بمن بمعنى المحبة، الحب والمحبة. والإرادة بهذا المعنى تكون من مبادئ الفعل الاختياري، والإرادة يمكن أن تكون صفة ذات. ليش؟ لأنه تنتزع من نفس الذات. يعني احنا نريد نقول الإرادة ونفسرها محبة، نقول أن الله سبحانه وتعالى محب لذاته، فانتزعنا صفة الإرادة بمعنى المحبة. الله محب لذاته، فانتزعنا صفة هاي الصفة من دون الحاجة لمن؟ إلى إضافة وإلى شيء آخر. مو محبوب، المحبوب هو ذات المحب، الله محب لذاته. فهنا بهذا الاعتبار صارت الإرادة صفة ذات، أحسنتم، لأنه ما احتجنا إلى مقايسة ونسبة بين شيء آخر، ذات المحب وذات المحبوب والنسبة بينهما وانتزعنا، ما احتاجنا. فالله سبحانه وتعالى بهذا تفسير الإرادة بمعنى المحبة يمكن أن ترجع صفة الإرادة اللي هي بمعنى المحبة لمن؟ إلى صفات الذات، لأن ضابطة صفة الذات متوفرة فيها، وهي أن الذات كافية في انتزاع هذه الصفة، ما نحتاج إلى مقايسة شيء آخر، مقايستها بشيء آخر. زين، والمخلوقات يحبن ولا؟ قال إيه نعم، الله محب لذاته وكل محب لذاته محب لآثارها، والمخلوقات آثارها، تبقى صفة ذات ما عندنا مشكلة، بس هذا حب لآثار الذات، هذا من توابع حب الذات. فبالتالي الإرادة إذا فسرناها بمعنى الحب يمكن أن ترجع إلى صفة ذات. هذا المعنى الأول بالإرادة اللي هو الإرادة بمعنى المحبوبية. المعنى الثاني للإرادة، يقول المعنى الثاني للإرادة لا مو الحب، هو التصميم. التصميم يعني صمم وعزم. زين، صمم وعزم شنو يعني؟ قال ها عندنا الفاعل المختار، كل فاعل مختار سواء كان إنسان أو غيره، كل فاعل مختار يقولون بأنه للفعل الاختياري، هذا اللي يصدر من عنده مبادئ، ومبادئ الفعل الاختياري التصور والتصديق اللي هو العلم، ذن اثنين كن يعلم بما يفعل، بعد و التصديق تصديق بالمنفعة، والحب اللي هو الشوق، وتحريك العضلات، هذا إذا كان فاعل يعني ممكن مخلوق إنسان، وتحريك العضلات يوجد الشيء يعني المقصود اللي هو المراد. فعندما يريد أن يفعل فعلا اختياريا يكون عنده تصور وتصديق يعني علم، وجزم بالمنفعة وحب. من صار عنده حب هنا صار عنده عزم، عزم على تحقيق الشيء. شنو العزم؟ قالوا من يعزم ينطي، يستجمع القوى فيتحرك العضلات فيتحرك نحو تحقيق المطلوب. فإذا الإرادة بمعنى التصميم والعزيم من مبادئ الفعل الاختياري. وإذا كانت من مبادئ الفعل الاختياري ايش تحتاج؟ تحتاج إلى مراد مصمم عليه. وإذا احتاجت إلى مراد فنقول بأن الفاعل صمم على إيجاد الفعل الكبائي، بل طبعا لأجل غاية، صمم على إيجاد الفعل الكبائي. فش صار عندنا حتى انتزعنا الإرادة بمعنى التصميم، كون أكو إرادة اللي هو التصميم وأكو مراد مصمم عليه. فأنا أصمم أن أذهب المن إلى الحرم مثلا، صار عندي عزم تصميم وعزم أن أذهب إلى الحرم وأزور. فأكو فعل موجود بالخارج، من عند انتزعنا صفة الإرادة. فالإرادة إذن هنا بمعنى التصميم من صفات الفعل، لأن تحتاج إلى تحقق مراد بالخارج. واضح إن شاء الله؟ فنحتاج أن نقول بأن الفاعل المختار صمم على الفعل الكذائي فأوجده، فكون هاي صمم يعني أرادة. فننتزع صفة الإرادة منين؟ من مقام الفعل. فإذا الإرادة بمعنى التصميم ما تصير صفة ذات، وإنما تصير صفة فعل. وهاي الإرادة بمعنى التصميم موجودة بالنسبة إلى الإنسان، فيمكن أن نجردها عن شوائب النقص وننسبها إلى الله. والإرادة بمعنى الحب اللي هو المعنى الثاني هم موجودة عند الإنسان وهي صفة كمال. قالوا هم يمكن أن نجرد هاي صفة الكمال من نقائص الإمكان وننسبها إلى الله بنفس الطريقة اللي تقدمت أكثر من مرة كررناها، بأن كل كمال مفروض موجود لابد أن يكون ثابتا لمن؟ للموجد لهذه العلة، وإلا فاقد الشيء لا يعطي. وموجود بالعلة وين؟ بدرجة أعلى وأتم، بما لا يتناهى فوق ما لا يتناهى شدة وعدة ومدة. إذن لخص المطلب، قال عندنا الإرادة بها بحوث كثيرة، ذكرنا عناوين البحوث اللي تحققت. هسه نريد احنا نبحث الإرادة بشكل مختصر. قال الإرادة تستعمل بمعنيين، إما بمعنى الحب أو بمعنى التصميم. بمعنى الحب تصير صفة ذات، ليش؟ لأنه ننتزعها من نفس الذات، محب لذاته، ما نحتاج إلى ممكن ونقيس ونقايس وننتزع الصفة، لا، بس الذات نقول الواجب محب لذاته، هاي انتهى المطلب، ننتزعها صفة ذات. فالإرادة بمعنى الحب صفة ذات، وهاي الإرادة بمعنى الحب حتى نثبتها نقول بأن الله محبون، نقول المخلوقين محب، كل مخلوق محب لذاته. فحب الذات موجود وين؟ بالممكنات. إذا كان موجود بالممكنات وهو صفة كمال ننسبه إلى الله من جهة تجريده عن النقائص. زين، إذن صارت حب الله لذاته صفة ذات. سؤال، صفة ذات يعني هو ما يحب المخلوقات؟ قلنا نعم، هو يحب المخلوقات ولكن يحبها تبعا لحبه لذاته، لأن كل محب لذاته محب لآثارها. هذا بالنسبة للحب. إذا فسرنا الإرادة بمعنى الحب يعني ترجع صفات الذات. أما إذا فسرنا الإرادة بمعنى التصميم قال الإرادة بمعنى التصميم يصير من مبادئ الفعل الاختياري، وإذا من مبادئ الفعل الاختياري يعني تحتاج إلى فعل موجود بالخارج مراد، ونقايس بينه وبين الذات وننتزع هاي الصفة فصير من صفات الفعل مو من صفات الذات. هذا اللي يريد يقوله. أكو مطلب بكأنما إذا مطلب نحاول بالعبارة نطبقه. قال سائر الصفات، بل من المواضيع المثيرة في علم الكلام موضوع الإرادة الإلهية، حيث طرحت على بساط البحث من جوانب عديدة ونشبت حولها نزاعات وخلافات. أمثال: هل أن الإرادة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ وهل أن الإرادة قديمة أم حادثة؟ وهل أن الإرادة واحدة أم متعددة؟ وقبل هاي بحث في حقيقة الإرادة، شنو يعني الإرادة؟ بل هذا بالإضافة إلى بحوث إلى البحوث التي تعرضت لها الفلسفة حول مطلق الإرادة، وخاصة الإرادة الإلهية. مطلق الإرادة يعني الإرادة بمعنى إرادة الفاعل المختار، يعني حتى الإنسان يدخل به. ومن الواضح أن دراسة هذا الموضوع دراسة موسعة لا تتلائم هذا الكتاب، إرادة لها بحث مفتوح. لذلك نوضح في البداية مفهوم الإرادة، وبعد ذلك نتعرض لدراسة موجزة حول الإرادة الإلهية. طبعا تقسيمات لها: إرادة تكوينية، إرادة تشريعية. بل الإرادة لفظة الإرادة في الاستعمالات العرفية تستعمل في معنيين على الأقل أحدهما أراد بمعنى أحب بمعنى المحبة، والثاني الإرادة بمعنى التصميم على القيام بالفعل بعمل. والمعنى الأول اللي هو محبة واسع جدا من حيث مجالاته، إذ يشمل محبة الأشياء الخارجية ويشمل أفعال الشخص نفسه وأفعال الآخرين. يعني أنا أحب أن يصدر الفعل من زيد، أو أحب زيد ذات زيد اللي هو أخ أو صديق، أحب نفسي، أحب فعل ذاتي، هاي كلها يعني بحسب متعلقها وأفعال الآخر. خلافا للمعنى الثاني اللي هو التصميم، فإنه يستعمل في خصوص أفعال الشخص نفسه. أراد بمعنى صمم، هو صمم. والإرادة بالمعنى الأول اللي هو المحبة، وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض والكيفيات النفسانية، يعني الحب عرض كيفية نفسانية. بل تأخذون إن شاء الله من أقسام الكيف، من أكو عرضي وذاتي. من أقسام العرضي الكيف، من أقسام الكيف النفساني. فالكيف النفساني من الأعراض، تأخذون إن شاء الله بالمنطق وبالفلسفة يمر عليكم. قال: إذ يشتمل على المحبة، والإرادة بمعنى المحبة، وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض والكيفيات. طبعا الأعراض يعني عارضة على شيء، عارضة على شيء، وإذا كانت عارضة يعني ما تصير صفة الذات، طارئة عليه، مو من لوازم الذات. ولكن يمكن أن يتصور لها مفهوما عاما بتجريده عن النقائص، بحيث يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات الجوهرية. موجودات الجوهرية يعني يقصد المجردات اللي من قبيل الملائكة على القول بتجردها. بل ترقى، بل حتى على الله تعالى اللي هو واجد الموجودات الجوهرية وغيرها. كما يقوم العقل بمهمة التجريد هذه في العلم، يقول مثل ما صفة العلم الموجودة بالإنسان جردناها عن النقائص ونسبناها إلى الله، كذلك صفة الحب والإرادة بمعنى المحبوبية نجردها عن النقائص وننسبها إلى الله، هذا معنى عبارته. كما يقوم العقل بمهمة التجريد في التجريد هذه وين؟ صفة العلم. بلي. ومن هنا يمكن أن يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته هذا أيضا من الصفات الذاتية، بعد مو صار صفة فعلين. إذن فإذا كان المراد من الإرادة الإلهية حب الكمال الذي يتعلق أولا بالكمال الإلهي اللامتناهي، زين والمخلوقات، قال ويتعلق في مراتب لاحقة بكمالات سائر الموجودات من ياجه من حيث هي آثار لكماله، فكل محب لذاته محب لآثاره. هو صحيح محب للعالم الإمكان، ولكن حبه لعالم الإمكان تبعا لحبه لذاته. أمكن لنا أن نعدها من الصفات الذاتية، وتكون كسائر الصفات الذاتية. وإذا كانت صفة ذاتية تكون قديمة وواحدة، يعني حسم الأبحاث هاي اللي تقدمت هل هي قديمة أو واحدة أو صفة ذات أو صفة فعل، رجعها إلى صفة ذات. وإذا كانت صفة ذات الصفات الذاتية يشبه عين الذات، فقديمة بقدم الذات وهي واحدة مو متعددة. بلي. وعين الذات الإلهية المقدسة، هذا الإرادة بالمعنى الأول اللي هي الإرادة بمعنى الحب، رجعت لمن؟ بمعنى صفة الذات. قال وأما الإرادة بمعنى التصميم اللي هي المعنى الثاني على القيام بعملين، فهي بعد قيام بعمل، يعني الصفات من صفات فعل. قال فهي بلا شك من الصفات الفعلية، حيث تتحد وتتحدد وتتقيد وتحديدات زمانية، بقيود وتحديدات زمانية، لأن هذا جل شأنه من يريد أن يوجد هذا الموجود أو يريد يضيف إليه صفة، هذا الموجود